الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه، أي خلف الإمام أو خلف الصف، إن صلى ركعة فأكثر.
هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة هي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف أو خلف الإمام، والمراد بالمنفرد هنا الذي لا أحد يصافه، الذي لا أحد يصافه. وهذه المسألة من مفردات المذهب، هي من مفردات المذهب، هم الذين يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف. نعم.
إن صلى ركعة فأكثر، عامدا أو ناسيا. نعم. عالما أو جاهلا.
نعم، قال إن صلى ركعة أو أكثر، فيعلم منه أنه لو صفه أحد قبل فوات الركعة فيصح، تصح الصلاة. يعلم منه أنه لو صفه أحد قبل فوات الركعة فإن صلاته تصح. وسنذكر إن شاء الله تعالى في قبيل نهاية هذا الفصل إن شاء الله أذكرها لكم، يعني جميع الحالات عند الحنابلة في صلاة المنفرد. المقصود أن المؤلف حين قيد فقال إن صلى ركعة فأكثر، يؤخذ منه أنه لو صافه أحد قبل فوات الركعة فإنها تصح، أنها تصح، وهذا هو المذهب. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام.
عفوا، المؤلف قال عامدا، وهذا ظاهر لأنه خالف النص، لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا قد ثبت من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، وثبت من حديث وابصة بن معبد، وصححهما الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. المقصود أن هذا المصلي إن فعل ذلك في كل حالاته فإن صلاته لا تصح، سواء أكان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. وقد يقول قائل أن لماذا أبطلنا صلاة الجاهل، لماذا أبطلنا صلاة الجاهل، مع أن القاعدة الشرعية رفع المؤاخذة عن الجاهل ومثله الناس، فلماذا أبطلنا صلاة الجاهل ولم نعذره بجهله؟ الجواب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى خلف الصف بأن يعيد ولم يعذره بجهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى خلف الصف أن يعيد ولم يعذره بجهله، فدل هذا الحديث الخاص على خروجه من القاعدة العامة. هذا الحديث خاص في شأن صلاة المنفرد فيعمم، فيخص عموم النصوص التي تستثني الناس والجاهل وتجعلهما معذورين. نعم، وقد نبه شيخ الإسلام على ذلك، على أن الجاهل لا يعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه، وإسناده ثقات.
نعم، وصواب أن الحديثان صحيحا، وأن حاول بعض أهل العلم الطعن فيهما لكنهما صحيحان، وقد صححهما الكبار أحمد وإسحاق. نعم،
إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة.
استثنى الحنابلة أن يكون الفذ خلف الصف أو خلف الإمام امرأة، وهذا الاستثناء، استثناء المرأة، للدليل العقلي والدليل النقلي، للدليل العقلي وللدليل النقلي. أما الدليل النقلي فسيذكره المؤلف الآن. نعم،
لحديث أنس: وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل.
نعم، يقصد بحديث أنس ذلك الحديث في الصحيحين عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أنس فصف أنس واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال والعجوز خلفنا. قد اختلف العلماء ما المراد بالعجوز، هل هي والدة أنس أو جدة أنس؟ الحكم لن يختلف على كل حال، الحكم لن يختلف. نعم، فهذا دليل نقلي على أنه لا حرج على المرأة إذا كانت وحدها أن تصلي خلف الصف، لا حرج عليها في ذلك لهذا الدليل النقلي. ويؤيده الدليل العقلي، وهو أن المرأة لا تصاف الرجال، المرأة لا تصاف الرجال، فلهذا تعذر فتجعل في الصف وحدها، لكن إن كانت أكثر من امرأة فيجب أن يكون صفا، إذا كانت أكثر من امرأة فيجب أن يكون صفا، فإن وجد أكثر من امرأة فلا يجوز أن تنفرد. ولو كانت جماعة نساء والإمامة والإمام امرأة فتصافها، إن كانوا مجموعة تكون وسطهم ولا حرج أن تتقدم عليهم، لكن لا تكون المرأة وحدها مع النساء، إنما لابد أن تصاف النساء. نعم.
وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل.
نعم، إن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وقد أخذنا حكم وقوف الرجل بجانب الإمام إن كان عن يمين الإمام، يصح أو لا يصح؟
يصح.
ها؟ وإن كان عن يساره؟
مع خلو اليمين.
نعم، فيها تفصيل، إن كان عن يساره مع خلي يمينه فلا تصح، وإن كان عن يساره مع وجود أحد عن يمين الإمام فإنها تصح. إذن نقول إن كان عن يمين الإمام فتصح في كل الأحوال، وإما إن كان عن يسار الإمام ففيها تفصيل. نعم.
وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها.
وبصف رجال، يعني إن وقفت المرأة بصف رجال، عندنا امرأة في صف رجال، هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الرجال؟ ما الحكم؟ نعم،
لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام.
نعم، لا تبطل صلاة من يليها أو خلفها، يليها يعني بجوارها، خلفها الذين في وراء هذه المرأة. طيب الذين أمام المرأة تصح أو لا تصح الصلاة؟ شو رأيكم؟ من باب أولى، إذا كان يصح من خلفها ومن يليها فمن باب أولى الذين هم في أمامها. المقصود أن المذهب أنها إن وقفت المرأة بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها أو أمامها، ولكن لا يختلط هذا بمسألة أخرى، وهي ما إذا كان رجل واحد ومعه امرأة، هل تزول عنه الفذية أو لا تزول؟ لو رجل صلى خلف الإمام ومعه امرأة، هل تزول الفذية أو لا تزول؟ ها؟ لا تزول الفذية، بل هو فذ، بل هو فذ، فلا تخلطوا بين المسألتين. ماشي؟ وأظنها ستأتي. نعم.
فصف تام من
المقصود أن نريد أن نفرق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي. إذن امرأة في صف رجال هل تضر؟ ما تضر، الصلاة صحيحة، صلاته وصلاتهم. نعم، وهذا مذهب الجمهور، إنما حصل الخلاف فيما في صلاة الرجال خلف المرأة، هذا الذي وقع فيه الخلاف. نعم، وبالمناسبة فهذه تحصل كثيرا في المسجد النبوي وفي الحرم المكي، ولكن نقول أن هذا يستثنى للعذر والمشقة، فلا بأس به، فلا بأس به. نعم، حتى لو قلنا أن صلاة الرجال خلف النساء لا تصح، لكن في هذه الحالة في المسجد النبوي المسجد الحرام تصح للعذر، أما عند الحنابلة مطلق لا إشكال في ذلك. نعم، تفضل.
فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفه من خلفهن من رجال.
نعم، هذا هو تنصيص المسألة، وجود صفوف الرجال خلف النساء عند الحنابلة لا يضر مطلقا. نعم. نعم.
وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا.
نعم، هذا هو المشهور عند العلماء، أن هذا مستحب وليس بواجب. نعم، كما نبه على ذلك ابن مفلح وغيره. نعم.
روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
هنا لا يقصد رحمه الله في قوله روي أنها صيغة تمريض، لا، وإنما يقصد بذلك أن هذا جاء عن عائشة أم سلمة، ولا يقصد تمريض ذلك، نعم لا يقصد تضعيفه يعني. وهذا كثير عند العلماء، يأتون بهذه الصيغة صيغة روية ولا يقصدون تضعيفه ولا تمريض الرواية، وإنما يقصدون أنها جاءت ورويت فقط، لكن لا يقصدون التضعيف. نعم.
فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها.
نعم نعم، كما هو الحال في الرجال كما أن الرجل لا يصلي خلف الرجل وحده، فالمرأة لا تصلي خلف المرأة وحدها، وإنما تصافها. نعم.
ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار.
هنا سيتحدث المؤلف عن كيفية وضع الصفوف خلف الإمام. نعم، لأن أحيانا قد يختلط هذا بما هو يجوز، فهنا يريد أن يبين ما هو الأصل في ترتيب الصفوف. نعم.
ثم العبيد الأفضل فالأفضل.
إذن يليه الرجال، يليه الرجال. نعم.
الرجال الأحرار ثم العبيد.
قدم الأحرار على العبيد لأنهم أفضل في الجملة من حيث الجنس وأكمل. نعم.
الأفضل فالأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
أولو يعني أصحاب، أولو بمعنى أصحاب، والأحلام اختلف فيها هل المراد بهم البالغون أو المراد بهم العقلاء، ورجح بعض العلماء أنهم البالغون قالوا حتى تتميز عن أولي النهى، فلا يكون هناك تكرار في اللفظ، لأن الأصل أن العطف يقتضي التغاير. نعم.
ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد.
المراد هنا بالعبيد في قوله ثم العبيد أي الصغار من العبيد، وإلا فالكبار من العبيد البالغون يكونون خلف الكبار الأحرار وقبل الصغار. نعم.
ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله.
المعروف أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، موقوف وليس بمرفوع، الظاهر أن رفع المؤلف له وهم، بل هو موقوف. نعم هو موقوف.
ويقدم منه،
وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يحتج بما هو أقوى من ذلك، خير صفوف الرجال، وحديث خير صفوف هذه الأحاديث خير صفوف الرجال خير صفوف النساء، والعمل المتتابع المتواتر من لدن النبي عليه الصلاة والسلام فمن بعده بتقديم صفوف الرجال على النساء، لو فعل ذلك لكان أولى. نعم.
ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء،
الذين لم يبلغوا. نعم.
الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم.
هذه مسألة أخرى، إن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم، قالوا طبعا هذه المسألة لم يتكلم عنها الإمام أحمد، ولهذا اختلف الحنابلة فيها وفي توجيهها، قالوا لأنه يحتمل أن يكون واحد منهم رجل الباقي نساء، وإذا صفت المرأة رجلا لم يصح، يعني إذا لم يكن مع الرجل إلا مرأة واحدة لم يصح. نعم، فقالوا يحتمل أن يكون أحد الخناث رجلا والبقية نساء. نعم، ولأن بعض الحنابلة أبى هذا التعليل فإنه جوز ذلك، وبناء على هذه المسألة اختلف الحنابلة في مسألة أخرى، وهل يصلي الخناث جماعة أو لا يصلوا. نعم، لكن المذهب هو هذا، أنه إن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم للتعليل الذي ذكرته لكم. نعم.
كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام.
هكذا يقدم الرجال ثم الصغار ثم النساء إلى الإمام، هذا في صلاة الجنازة. نعم.
وإلى القبلة في القبر.
نعم، يعني لو كان قبر واحد جمع فيه أكثر من هذا فيقدم الرجل، يقدم الرجل ثم الصبي ثم المرأة. نعم.
على ما تقدم في صفوفهم.
طبعا هذه مسألة استطرادية، لكن ذكرها المؤلف هنا وهذا استطراد جيد. نعم.
ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه؟
نعم، يقول لا يصح، لا يصح، لأن جميع هؤلاء ليسوا من أهل المصافة، ليسوا من أهل المصافة. المرأة الأصل فيها التأخر، والكافر ليس من أهل الصلاة أصلا، فيقولون لا تصح مصافة هؤلاء ولا تصح الصلاة كما سيأتي تفصيله بعد قليل. نعم.
أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما،
كما سبق في آخر درس قبل الإجازة عندما ذكرنا هذه المسألة، تفريق بين من علم حدثه أو لم جهل حدثه. نعم. ومتى تبطل صلاة المؤتمين ومتى لا تبطل، هذه ذكرناها في آخر درس على ما أظن. نعم.
أي المصلي أو المصافف له أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ، أي فرض.
نعم. فعلم منه أن مصافة الصبي في النفل لا تضر، مصافة الصبي في النفل لا تضر، هذا هو المذهب. المذهب يفرق بين صلاة الفريضة صلاة النافلة في حق الصبي، في حق الصبي. نعم.
فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرض.
نعم، من جهل حدثه أو نجاسته. نعم. ومثل ما ذكرنا في الدرس الأخير قبل الإجازة، وكذلك حكم الناس. نعم، فمن نسي حدثه أيضا لا بأس في ذلك ولا يضر إن شاء الله. نعم.
ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.
نعم، يقف في الصف ولو زحزحهم شيئا بسبب دخوله ما داموا لم يترصوا، وهنا هم الذين قد يعني جنوا على أنفسهم بعدم التراص، وبالتالي لو دخل والحالة هذه فإنه لا يعد في ذلك آثما ولا مقصرا ولا معتديا. نعم.
وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة.
نحنحة واضح، والكلام أن يقول تأخر حتى أصف معك. نعم.
أو إشارة، وكره بجذبه،
يكره أن يجذبه لأنه اعتداء عليه. نعم.
ويتبعه من نبهه وجوبا.
نعم، لأن هذا من التعاون على البر حتى لا تبطل صلاته، حتى لا تبطل صلاته، هذا هو المذهب.
فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم.
نعم، هذا نعم لما تقدم يقصد من الحديثين السابقين، وقد ذكر أو ننبه عليه بعد قليل. نعم.
وكرره لأجل ما عقبه به.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله أعاد هنا حكم صلاة الفذ، وسبب هذه الإعادة لأنه يريد أن يذكر بعد ذلك أن ثمة حالات تصح فيها صلاة الفذ دون الصف. نعم، فهو بين الأصل وهو بطلان صلاة الفذ، ثم أراد بعد ذلك أن يذكر حالات يصح معها صلاة الفذ. نعم. والتكرار هنا في قول فإن صلى فذا ركعة لم تصح، هنا التكرار في المعنى وليس في اللفظ، لأن اللفظ متغير، وإنما التكرار في المعنى. نعم.
تفضل. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في
هذا شرط مهم عند الحنابلة، يفرقون بين من يخشى فوات الركعة ومن لا يخشى ذلك. نعم، فهذا الشرط ضعوه منكم على بال، أن يخشى فوات الركعة. أما غير المعذور الذي لا يخشى فوات الركعة ففيه تفصيل، تارة تصح وتارة لن تصح، وسأذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم.
ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته.
يعني الآن الإمام رفع من الركوع وصاحبنا لم يصل إلى الصف لكنه راكع، فيقولون تصح صلاته، تصح صلاته لأن الإمام لم يسجد، الإمام لم يسجد. نعم تفضل.
لأن أبا بكر ركع دون الصف،
وكذلك لو وقف معه آخر قبل سجود الإمام يقولون تصح صلاته، لأنه لا يوجد الآن، لا يوجد انفراد معه شخص آخر، صح ولا لا؟ نعم.
لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم، هذه الكلمة تعد اختلف في ضبطها، والصحيح أنه هو هذا، أنها لا تعد من العود، من العود، هذا هو الصحيح في ضبطها، ذكر ذلك ابن حجر وغيره. وما قولهم ولا تعد أو لا تعد يعني لا تركض ففيها ضعف، والصواب أنها لا تعد من العود. لكن ما المراد، يعني ما المراد بنهي عن العود؟ هل المراد لا تعد للركوع دون الصف، أو لا تعد للسرعة لأن أبا بكر رضي الله عنه أسرع؟ هذا محتمل، والذي تطمئن إليه النفس وإن كان خلاف المذهب هو أنه لا تركع دون الصف، لا تركع دون الصف. نعم، وهذه مسألة مختلف فيها، يعني صار في وقت أشرنا إليها. تفضل.
رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح.
وإن نعم رفع، هذا تنصيص على ما ذكره المؤلف قبل ذلك في قوله وإن ركع فذا أي فردا لعذر، فبين هنا أنه إذا لم يوجد العذر فإنه لم يصح. نعم.
إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر.
نعم. طيب، إذا تأملنا هذه المسألة، وهي مسألة الذي يركع دون الصف ثم يدخل في الصف، فسنجد أن الحنابلة يذكرون لها حالات. نعم، بعضهم يجعلها ثلاثا، وأظن أن نجعلها خمسا أحسن، اللي هي حالات ركوع المؤتم قبل الصف، أن يركع دون الصف ثم بعد ذلك يدخل في الصف. الحالة الأولى أن يصلي ركعة ثم يدخل في الصف، هذا لا تصح صلاته، يصلي ركعة ثم يدخل في الصف، هذا لا تصح صلاته لعموم الحديث المتقدم أو الحديثين. الحالة الثانية أن يركع دون الصف فيمشي وهو راكع ثم يدرك الصف وهو راكع والإمام راكع، يدخل مع الصف وما يزال الإمام راكعا، فهذا تصح صلاته مطلقا ولو بدون عذر، ولو بدون عذر. الحالة الثالثة مثل التي قبلها، أن يمشي وهو راكع ثم يأتي معه آخر فيصافه، فهنا تصح، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لزوال، زوال، زالت الفذية، تصح. الحالة الرابعة أن لا يصل إلى الصف إلا بعد رفع الإمام وقبل سجود الإمام، يصل إلى الصف قبل رفع، يصل إلى الصف بعد رفع الإمام وقبل أن يسجد الإمام. فالمذهب تصح بشرط خشية فوات الركعة، فالمذهب تصح إن خشي فوات الركعة، أما إذا لم يخش ذلك فيقولون لا تصح، ينصون على ذلك. إذن هذه الحالة رقم كم؟ نعم، يدخل في الصف ما يصل إلى الصف إلا بعد أن رفع الإمام من الركوع، ولكن الإمام لم يسجد، فيقولون إيش؟ تصح بشرط خشية فوات الركعة. طيب وش الصورة الباقية؟ لازم نخليها سادسة. الحالة الخامسة أن يأتي معه شخص فيصافه بعد رفع الإمام وقبل أن يسجد، وعلى هذه تصح ولا ما تصح؟ تصح بشرط خشية فوات الركعة. أن يأتي معه شخص يصافه ما وصل الصف إلا بعد رفع الإمام من الركوع، ولكن الإمام إلى الآن لم يسجد، فالمذهب تصح بشرط ماذا؟ خشية فوات الركعة. طيب، فإن سجد الإمام وصاحبنا لم يصل أو لم يصاف أحد، فماذا يكون؟ لا تصح، لا تصح. واضح؟ ماشي ها؟ نعم. هذه هل يفعلها أحد أنه يمشي وهو راكع قبل الصف؟ المذهب يصححون ولا ما يصححون؟ يصححون في بعض هذه الحالات، وهو قول قوي ولا شك أن الشخص يركع وهو يمشي وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف، وهذه جاءت عن ثبتت عن بعض الصحابة، ثبتت عن زيد بن ثابت، وثبتت عن عبد الله بن مسعود، بل جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال هذه هي السنة، صححه الألباني. وخلفهم آخرون منهم أبو هريرة رضي الله عنه فقال لا تركع قبل أن تدخل في الصف، لا تركع قبل أن تدخل في الصف. نعم. وبعض الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية يجوزون ذلك إذا كان قريبا من الصف، أن يركع دون الصف حتى يدرك. والذي جاء عن مسعود أنه لما توسط المسجد أنه فعل ذلك. نعم. ولكن ظاهر حديث أبي بكر إيش؟ لأنه قال عليه الصلاة أيكم الذي ركع دون الصف ثم قال زادك الله حرصا ولا تعود، فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه ركوعه قبل الصف، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. نعم. تذكر أني فعلتها، أظن كنت في المتوسط أول ما درست المسألة، فعلتها والله، ركعت دون الصف عشان أدرك. نعم. لكن الحمد لله ما أنكر علي أحد. نعم، لأنها يعني رأيت في تصحيح الألباني رحمه الله لحديث عبد الله بن الزبير خلاص انتهى الأمر. نعم. لكن الأمر ليس بهذه الكيفية، الحديث متعارضة والصحابة أقوالهم تعارضت في ذلك، فلهذا نقول الأحوط هنا أنه لا يركع دون الصف، أنه لا يركع دون الصف. نعم. السؤال الآن، هل أبو بكر رضي الله عنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا في الصف ولا لا، أم أن النبي قام قبل ذلك؟ من عنده علم؟ واضح سؤالي؟ أبو بكر ركع دون الصف. طيب، لما وصل رضي الله عنه إلى الصف، لاحظوا أبو بكر وليس أبو بكر، لما وصل رضي الله عنه هل كان النبي قد رفع من الركوع أم لم يرفع؟ هنا السؤال، هل وجد في بعض طرق الحديث أنه أدركهم في الصف أم النبي رفع قبل ذلك؟ نعم، من ينشط يشوف الحديث بطرقه ويستفيد من تخريج الألباني أيضا، أظن في المجلد الأول. نعم. فاللي ينشط فيكم الله يجزاك خير. فشف لي هذه المسألة، لأنه يبدو حتى شيخ الإسلام ما جزم، قال وإن قدر أن أبا بكرة أدركهم بعد السجود قبل الرفع وبعد الرفع وقبل السجود، حتى شيخ الإسلام ما جزم بشيء معين، فودنا نشوف يعني ننظر فيها هل حصل هذا أم لم يحصل. نعم. وبعض الحنابلة يجزم بهذا، ولهذا يجوز ما قبل السجود، فيرون أن أبو بكر لم يدرك الركوع وإنما أدرك السجود، وبعض الحنابلة لا يجزم بهذا، وإنما يلحق ما قبل السجود بما إذا أدرك راكعا، يقولون أشبه الركوع، جاءت نحو هذا العبارة في المغني والشرح الكبير. نعم. إذن عرفنا الحالات الآن كم واحدة؟ خمس أو ست إذا أضفنا إيش؟ إذا أدركه بعد السجود، إذا أدركه بعد السجود فإنه لا تصح. طيب. نعم. قالوا ما بعد السجود فات أكثر الركعة، فات أكثر الركعة، أما ما قبل السجود لا. نعم. وليس عندهم في ذلك إلا هذه العبارة، قال أشبه ما لو أدركه راكعا، أما إذا السجود فكانهم يرون أنه قد فاتته، قد فاته أكثر الركعة. نعم. تفضل يا شيخ.
فصل في أحكام الاقتداء.
يعني الائتمام، المراد هنا بالاقتداء الائتمام. نعم.
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد.
هنا تقريبا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في مسجد واحد، في مسجد واحد. نعم. تفضل يا شيخ.
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير.
نعم. إذن اقتداء الإمام بالمأموم في مسجد واحد صحيح، فقط يشترط ماذا؟ سماع التكبير، سماع التكبير. نعم. قالوا لأن هذا هو موضع الجماعة كما قال البهوتي بعد قليل. نعم.
لأنهم
نعم. لا يسمع تكبير الإمام. نعم.
لأنهم في موضع الجماعة
ولا بأس، ويدخل في ذلك إذا كان صوته ضعيفا فسمع. نعم.
ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة،
وعلى هذا إذا كان يشاهده فيصح أيضا، فيصح أيضا. نعم.
وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد.
ليس المقصود أن المقصود هنا المسجد الذي فيه الإمام، ضعوا هذا التنبيه، المسجد الذي فيه الإمام، فلو كان في مسجد ليس فيه الإمام فهذه لابد من رؤية الإمام أو بعض المؤتمين. نعم. لكن المؤلف هنا يقصد بقوله أي خارج المسجد، أي المسجد الذي فيه الإمام. نعم.
إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين.
على هذا لو كان المؤتم في مسجد والإمام في مسجد آخر يصح ولا ما يصح؟ ما يصح الائتمام. نعم. تفضل.
إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه.
عادي شيخ.
إن رأى المأموم الإمام.
نعم. هذه الحالة الثانية، إذا كان أحدهما خارج المسجد، إذا كان أحدهما خارج المسجد فيصح بشرط أن يرى المؤتم الإمام أو يرى بعض المأمومين، أو يرى بعض المأمومين. نعم.
ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه.
فلا يلزم أن يراه في كل الصلاة، فلا يلزم أن يراه في كل الصلاة، ولا يلزم أن يرى جميع أجسادهم. نعم. فلو رآهم في حالة القيام دون الركوع يكفي، ولو رأى رؤوسهم دون بقية أجسادهم فإن هذا يكفي. نعم.
وإن كان بين.
نعم. قوله من شباك ونحوه، مثل لو كان هناك فتحة للتهوية فيراهم منها، أو لإضاءة الشمس، فهذا يصح. طيب، فأين الأعمى من هذا؟ الأعمى لن يرى، صح ولا لا؟ هل نقول لا تصح، لا يصح الاقتداء؟ نقول الأعمى يصح لأن المراد، اكتبوا هذه لأن ما أدري والله قالها ابن قاسم ولا لا، لأن المراد إمكان الرؤية، إمكان الرؤية لولا المانع. فهنا الرؤية ممكنة في حق الأعمى لولا المانع وهو العمى، وهو العمى. فما عندنا مشكلة مع الأعمى ما دامت المتابعة ممكنة، لا إشكال. نعم، ليس لكونه يرى وإنما لإمكان الرؤية عادة، وإنما حال بين الأعمى وبين الرؤية ماذا؟ المانع، وهو إيش؟ الأعمى. وكذلك مثلها لو لم يكن أعمى لكن كان المكان مظلما، لكن كان المكان مظلما، فهذا مانع لكن الرؤية ممكنة، وإنما حصل هذا المانع وهو الظلمة. طيب، إذن الأعمى ومن في ظلمة لا حرج، لكن لابد أن نقيد ذلك بإمكانية إيش؟ المتابعة، إمكانية المتابعة. وإمكانية المتابعة تتحقق بإيش؟ بسماع التكبير، بسماع التكبير. نعم. طيب، هل يشترط ألا يكون فذا ولا ما يشترط؟ فلو كان وحده يصح ولا ما يصح؟ لما سبق أنه إيش؟ لا يصح، لا يصح، لأنه إذا لم يصح أن يكون فذا في داخل المسجد فكونه لا يصير فذا في خارج المسجد من باب أولى. نعم. ولم ينبه الحنابل على ذلك اكتفاء بما سبق، اكتفاء بما سبق. نعم.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن
لم يصح الاقتداء، هذا جواب الشرط. إن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن لم يصح الاقتداء. نعم.
أو طريق،
يعني بين الإمام والمأموم طريق، طريق. نعم.
أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف
حيث، أو طريق، اكتبوا لم يصح الاقتداء، لم يصح الاقتداء. نعم.
ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه.
نعم، هنا لابد أن نقف حد. قال ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، الضمير فيه، الضمير المجرور فيه يعود إلى الطريق، هذه الهاء تعود إلى الطريق. ويفهم منه أن الطريق تارة تصح الصلاة فيه وتارة لا تصح. متى تصح؟ يقولون تصح في صلاة الجمعة ونحوها بخلاف سائر الصلوات، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الجنازة. نعم. ففي هذه الحالة تصح الصلاة في الطريق إذا اتصلت الصفوف، ماشي؟ طيب، أما في سائر الصلوات، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فيؤخذ من كلام المؤلف أن الصلاة إيش؟ لا تصح فيه، وبالتالي إذا كان بين الإمام والمأموم طريق فلا تصح الصلاة. واضح هذا يا شباب؟ واضح إن شاء الله؟ لا لا، ما تصح الصلاة في الطريق، لا تصح الصلاة في الطريق. نعم. ولا اتصال الصفوف في حالة ماذا؟ الجمعة ونحوها. نعم، تفضل.
أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء.
نعم، إذا كان الآن عندنا حالة أن الإمام في قارب والمؤتم في قارب آخر، هذه الحنابلة يقولون لها حالتان، إذا كان الإمام في قارب والمؤتم في قارب آخر. الحالة الأولى أن لا يكون هناك خوف، ألا يكون هناك خوف. يقولون لا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء. لماذا لا يصح الاقتداء؟ مش المشكلة في الماء؟ يقولون لأن الماء يأخذ حكم الطريق، الماء طريق يمكن أن تجري فيه السفن، الحالة الثانية أن يكون هناك خوف فيصح الاقتداء للعذر، هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى بدون خوف لا يصح لأن الماء طريق، الحالة الثانية وجود الخوف يصح للعذر. نعم.
وتصح صلاة المأمور.
طبعا هنا يتكلمون الحنابلة في مسألة وأشار إليها في وسط الكلام ابن قاسم رحمه الله، اللي هي كيف نعرف اتصال الصفوف. يعني أحيانا نكون نعم هذا الصف وراء هذا الصف مباشرة، ما بينهم إلا يعني المتر أو دونه، هذا لا شك أنه اتصال، لكن أحيانا بينهم أمتار، هذا الصف وهذا الصف بينهم 3-4-5 أمتار، هل نقول هذا الصف متصل أو لا تتصل؟ كيف نعرف، كيف نحكم؟ الراجع عند الحنابلة الرجوع في ذلك للعرف، ما عده العرف اتصالا فهو اتصال، وما لم يعده العرف اتصالا فليس باتصال. وهذا لو كان بينهما ما ينفع أن يكون حوالي 5 صفوف، العرف يقولون هذا ليس باتصال. نعم تفضل.
وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
نعم. طيب، أما الصحة فلأن حذيفة لما جذب عمارا ما أبطل صلاته. نعم. وأما الكراهة فلأجل هذا الإنكار، لأجل إنكار حذيفة على عمار، عمار كان ناسيا فلما جذبه حذيفة تذكر. نعم. لكن من وين جابوا ذراعا فأكثر؟ قالوا الظاهر أن هذا هو المقدار الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حين أراد أن يعلمهم الصلاة. الحنابلة رأوا أن هذا هو المقدار، لأن النبي صلى على المنبر حتى يروا صلاته. نعم. قالوا فهذا يعني يمكن أن يكون ذراعا أو نحو من ذلك. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم كما
لا بأس بعلو المأموم، لأنه لا يعد هذا يعني من قبيل التعالي، لأن منزلة الإمام يعني أعلى من منزلة المأموم، فلو ارتفع هذا لا يضر من قيمة الإمام. نعم.
كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب،
يعني في داخل المحراب، يقولون يكره. لماذا يكره؟ قالوا لأن المؤتم قد يحتاج حانا أن ينظر في الإمام، فإذا كان لا يستطيع أن ينظر فيه فربما يحصل إخلال في الصلاة. نعم.
روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره.
نعم، لزوال العلة.
ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام
في مكتوبة. ويأخذ من ذلك يؤخذ من أو قوله فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، متى يحصل هذا؟ المتبادر إلى الذهن أنه إذا صلى في الطاق أنهم لن يروه، أنهم لن يروه، لكن أحيانا يكون هذا الطاق من زجاج فيتمكنون من رؤيته، فعند ذلك تزول الكراهة. نعم.
ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه.
نعم، لئلا يظن المؤتمون أن الإمام يكمل الصلاة. نعم، فلهذا يبتعد عن المكان الذي صلى فيه المكتوبة. نعم.
رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة: إلا من حاجة فيهما، بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك.
نعم، أو يكون الناس وراءه يعني يصلون تطوعا فلا يريد أن يمر بين أيديهم، فهنا لا بأس أن يصلي في مكانه. نعم.
ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه.
نعم، يقولون يستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته. الانحراف عن القبلة له حالتان بينهما المؤلف. الحالة الأولى أنه ينحرف إلى الجهة التي يريد أن يخرج منها، فإذا كان يريد أن يخرج من هذا الباب فيخرج من هذا الباب ولو كان القبلة عن يمينه، فيكون الناس عن يساره والقبلة عن يمينه، لأنه يريد أن يخرج من هذا الاتجاه، لكن لابد أن يكون يواجه الإيش؟ بعض المؤتمين، أن يكون مواجهاً لبعض المؤتمين. نعم. قال: وإلا فعن يمينه. إذا لم يكن له جهة معينة يريد أن ينصرف، الحنابلة يقولون ينحرف عن يمينه. شلون ينحرف عن يمينه؟ يعني يصير هالوضعية، يصير هكذا، فالناس عن يمينه والقبلة عن يساره. نعم. وبعض العلماء يقولون ينصرف بكليته إلى المؤتمين، مثل الوضع هذا معكم الآن. وهذه المسألة حقيقة يعني إن تيسر من بعضكم يبحثها فطيب، لأن بعض الأحاديث تدل على أن الصحابة كانوا يحبون أن يصلون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يواجههم ولا يواجه الذين في الجهة الأخرى، ليس كذلك؟ نعم. قال: كنا نحب أن نصلي عن يمينه يواجههم. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم بوجهه. نعم. وربما يفصل فيقال إذا أراد أن يحدثهم فيقبل إليهم بوجهه، أما إذا أراد أن لا يحدثهم فإنه يكون ماذا؟ ينصرف عن يمينه، ينحرف عن يمينه. نعم. إن تيسر أن بعضكم يبحثها، شوف لنا. نعم، شوف الأحاديث فيها والألفاظ بحسب ما استطعت وفتح الله عليك. نعم. لكن الحنابلة كلامهم واضح، كلامهم واضح، إما أن ينصرف إلى الجهة التي يريد أن ينحرف إلى الجهة التي يريد أن ينصرف منها بشرط أن يواجه مؤتما، أو إذا لم يكن له جهة معينة يريد أن ينصرف منها فإنه ينصرف عن يمينه. نعم.
فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكان،
يعني كان في المسجد نساء وليس ثمة حاجز، وليس ثمة حاجز. نعم.
لبث في مكانه قليلا لينصرف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف.
نعم. وأيضا لعل الإمام يعني يسجد للسهو أو يتم صلاته، فلا ينبغي أن يكون من سرعان الناس، هذا مذموم. نعم.
رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس،
يعني مستقبل القبلة. إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة. نعم.
أو لم ينحرف فلا بأس بذلك،
أو لم ينحرف عن الاستقبال. نعم، هذا ذكره ابن فيروز رحمه الله. نعم.
فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس: كنا نتقي هذا على
فالسارية، مثل هذه اللي يعني ما تجي معها مكانها إلا حوالي رجلين، هذه لا تقطع، نعم. أما السواري الكبيرة اللي تجي 3 أشخاص وأكثر هذه تقطع. نعم. فالأصل أنه لا يصلى بين السواري، إذا كانت السارية ماذا من شأنها قطع الصفوف لأنها كبيرة جدا. نعم. أما سارية صغيرة مثل الذي كنا نشاهدها في السابق في جامع الظهران كانت سواري صغيرة جدا يعني بالكاد لشخص تقريبا، فهذه لا إشكال فيها لأنها لا تقطع الصف. نعم.
لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس،
لأن هذا لأن العلة من النهي عن الصلاة بين السواري هو قطع الصف، وهنا لا يوجد قطع للصف لأن الصف أصلا صغير، الصف أصلا صغير فلا يضر. نعم.
وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه.
نعم. لكن يعني ننبه على قول المؤلف يكره بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة زالت الكراهة، مثل أن تكون الجماعة كثيرة والمسجد صغير، فلو لم نصلي بين السواري سيضطر الناس أن يصلوا في خارج المسجد، فهنا تزول الكراهة لأجل الحاجة، هنا تزول الكراهة لأجل الحاجة. نعم.
فيهدم مسجد الضرار.
تعيد شوي.
وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار.
نعم. ولا كرامة له والحالة هذه، لأنه لم يؤسس على تقوى وإنما أسس مضارة لجماعة أخرى. نعم. والأصل في ذلك قصة مسجد الضرار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، القصة المعروفة في التي وردت في سورة التوبة. نعم.
ويباح اتخاذ المحراب.
نعم. لأن جاء النهي عن مذابح كمذابح النصارى ففسرت بمحاريبهم، فأخذ منه بعض العلماء أن المحراب مكروه، والصواب أن المكروه هو المحراب الذي يشابه محرابهم. نعم. هذا هو الصواب. أما إذا لم يشابه محرابهم فلا يكره، لأن النهي ورد على ما يشابههم. نعم. وهذا هو ما عليه عمل المسلمين من قرون، هو وجود ليش المحارب. الأذان باقي نص كلمة. الأذان ساعة كم يا حج؟ 7 بالضبط. أنا انتظر دقيقة خلنا نخلص الجملة دي. نعم.
وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ونبه عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء على غيرها، فإن كان هناك عرق شديد فإنه لا يأتي المسجد حتى يتنظف ويغير ملابسه، وكذلك من كان في فمه بخر فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ملحق به، وكذلك شارب الدخان فإنه يؤذي الناس، فأمثال هؤلاء يكره لهم مثل هذا الأمر لظاهر النص. تفضل يا شيخ.